الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحكم الثاني من الأحكام المترتبة على عدم ملكية المقبوض بالعقد الفاسد، الحكم الثاني هو حرمة إمساكه والاحتفاظ به، بل يجب رده فورا، يجب رده إلى مالكه الأصلي فورا، ولا يجوز أن يحتفظ به ولو لزمن يسير. طبعا إن كان الضمان
بدل
الضمان، احنا أول مرة قلنا أولا لا يملكه، ثانيا يضمنه. الشيخ كان يقول لا يملكه، هاي مسألة ما نعتبرها كحكم من الأحكام، هاي أصل القضية أنه لا يملكه. إذا كان لا يملكه يترتب عليه أولا الضمان، وثانيا شنو؟ وجوب رده، وثالثا ورابعا. فالشيخ الأنصاري يجعل هذه الأمور مترتبة على عدم الملكية، وإلا هي حسب التسلسل قد يصير ثالث، هذا مو الثاني. المهم فيجب عليه رده. لكن الضمان ورد مترتبان على الأول، يعني طولية بيناتهم، بما أنه لا يمتلكه إذن هو يضمنه ويجب عليه أن يرده وإلى آخره.
الضمان
خلصنا من الضمان على
الأول. شلون نحكم بالضمان يعني؟ نحكم عليه حكمه على مثلا وجوب الرد. الضمان إذا اختلف المطلوب فلا نحكم بالضمان.
نعم، قلنا الضمان كل شيء بحسبه، في الصحيح يضمن بالمسمى، حتى لو كان علمات هو يضمن بالمسمى، يضمن الثمن يعني يؤكل ثمن، وفي الفاسد يضمن بقيمته الواقعية، يعني كون دركه عليه، أنت دركه عليه يعني شنو؟ إما أن يخرج ثمنه من يعني ينقص ماله، وإما إذا تلف فيضمنه بمثله أو قيمته، هذا اللي يقول. الحكم الثاني هو وجوب رده وحرمة إمساكه، ومن الواضح أن هذه الحرمة للإمساك ووجوب الرد إنما يكون فعليا ومنجزا إذا كان القابض عالما بالفساد، فإذا كان عالما بالفساد حرم عليه إمساكه ووجب عليه رده حرمة ووجوبا فعليين، بحيث إذا خالف يستحق العقاب. أما إذا كان جاهلا بالفساد فيبقى الوجوب للرد وحرمة الإمساك كحكم واقعي ليس منجزا عليه كجعل، لأنه جاهل والجاهل لا يتنجز عليه الحكم. والملاحظ كما سيتضح إن شاء الله في الأبحاث القادمة يعني بعد قليل، أن الأدلة التي استدل بها على هذا الحكم إنما تثبت لنا حرمة الإمساك ولا تثبت لنا وجوب الرد، يعني يحرم عليه إمساكه، أما أنه يجب عليه رده أو لا يجب عليه رده هذا ليس مذكورا صراحة في الروايات. إذن كيف عبرنا بوجوب الرد وحرمة الإمساك؟ الجواب باعتبار أن النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده، والإمساك ما هو ضده؟ الرد. إمساك الشيء ضده رد الشيء إلى صاحبه، فإذا كان الإمساك حراما وجب ضده وهو رده إلى مالكه، من باب أن النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده. سؤال، ما هو الدليل على هذا الحكم؟ يعني وجوب الرد وحرمة الإمساك. الشيخ الأنصاري يذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول يقول هذا المطلب كأنه مما لا خلاف فيه، كما ذكر كثير من العلماء أنه مشهور شهرة محققة. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول كما هو المشهور، كأنه يعتقد أن الشهرة فيه شهرة محققة اطلع عليها بنفسه. فالدليل الأول هو الشهرة، أو حتى تعبير البعض مما لا خلاف فيه. بل الشيخ الأنصاري ورا ذكر الدليل الأول يذكر مطلب يتعلق بأصل المسألة لا يتعلق بالدليل الأول، وإحنا هم نتابع الشيخ الأنصاري وإلا يكون الذكر قبل الأدلة. بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد أن القابض وهو المشتري لا يجب عليه الرد فقط، بل إذا كان الرد يحتاج إلى مؤونة زائدة فيجب على المشتري أن يتحمل هذه المؤونة، كما لو كان الرد يحتاج إلى أجرة، أجرة واسطة للنقل، مثلا واحد اشترى جهاز كهربائي مثلا ثلاجة ثم يريد أن يرجعه فيحتاج إلى أجرة السيارة الناقلة، هذه الأجرة من الذي يتحملها؟ يتحملها المشتري، فيجب عليه الرد ويجب عليه أن يتحمل مؤونة الرد. والدليل على ذلك أن مؤونة الرد مقدمة للرد، والرد واجب ومقدمة الواجب واجبة. بعبارة أخرى مؤونة الرد مما لا يتم الرد إلا به فيكون واجبا، من باب مقدمة الواجب واجب. إذا كان الرد واجبا فمقدمته وهي المؤونة واجبة. بل كلامهم مطلق، كلام العلامة وجامع المقاصد شامل لكلا لصورتين، يعني سواء كانت هذه المؤونة مؤونة قليلة أو كانت هذه المؤونة مؤونة كثيرة، فكلام العلامة وكلام جامع المقاصد شامل لكلتا الحالتين، سواء كانت مؤونة الرد مؤونة قليلة مثلا 1000 دينار 2000 دينار أو كانت مؤونة كثيرة حتى لو كانت 100,000 دينار لا بد أن يتحملها المشتري، إلا أن يقال إن المؤونة الكثيرة تستلزم الضرر ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فتمسكا بنفي الضرر نقول المؤونة إنما تكون واجبة على المشتري إذا كانت قليلة لا تضر بحاله. فإطلاق كلام الأعلام شامل للمؤونة القليلة والكبيرة، ولكن إذا تمسكنا بلا ضرر لا بد أن نقصر الكلام بالمؤونة القليلة، وإلا الكثيرة تستلزم الضرر ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ولكن إذا تمسكنا بحديث لا ضرر المفروض أن ننفي حتى المؤونة قليلا، لأن المشتري ما هو ذنبه أن يتحمل هذه الأجرة وهذه المؤونة ولو كانت قليلة. فلو تمسكنا بحديث لا ضرر فالنتيجة ستكون أن المشتري لا يجب عليه أن يتحمل المؤونة مطلقا سواء كانت قليلة أم كانت كثيرة. فالواجب عليه هو التخلية، أن يخلي هذه العين بينها وبين صاحبها، أما أن يردها إلى صاحبها ويتحمل المؤونة فهذا أمر على خلاف حديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. شوفون هذا المطلب وهو وجود تحمل المؤونة إلى علاقة بالدليل الأول؟ ما له علاقة بالدليل، هذا إلى علاقة بأصل المسألة. أصل المسألة يحرم الإمساك ويجب الرد، وليس فقط يجب الرد بل لا بد أن يتحمل المؤونة. ثم ننتقل، ما هو الدليل على وجوب الرد؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الشبهة المحصلة، الدليل الثاني، خلينا نقرأ هذا المثال ثم ننتقل للدليل. طيب، الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد، الثاني هو وجوب رده فورا إلى المالك. وقلنا الأدلة لا تشير إلى وجوب الرد وإنما تشير إلى حرمة الإمساك، ولكن باعتبار أن حرمة شيء تقتضي الأمر بضده وحرمة الإمساك تقتضي وجوب الرد. لأن ما هو الدليل؟ الدليل الأول، قلنا كم دليل؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، حتى إما نقول شنو؟ شهرة على الأقل، وإما مما لا خلاف فيه الرقي إلى درجة الإجماع يعني. طبعا هذا مما لا خلاف فيه على أي تقدير؟ على تقدير عدم جواز التصرف فيه، يعني لا يجوز للمشتري أن يتصرف للمقبوض بالعقد فاسد. إذا قلنا لا يجوز له التصرف إذن يجب عليه رده، وإلا لو قلنا يجب يجوز له التصرف لا يجب عليه رد يتصرف فيه ولا يجب. يعتمد على هذا القول على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح من مجمع الفائدة. بل هاي بل هل كأنه جملة اعتراضية ما لها علاقة بالدليل الأول، بل صرح في التذكرة كما عن جامع المقاصد أن مؤونة الرد على المشتري، يعني مو فقط يجب عليه الرد وإنما مؤونة الرد على المشتري. لماذا؟ لوجوب ما لا يتم الرد إلا به، يعني لأن مقدمة الواجب واجب، الرد واجب والمؤونة مقدمة للرد ومقدمة الواجب واجبة. وإطلاقه إطلاق من؟ إطلاق ما صرح به في التذكرة حتى ما عن جامع المقاصد، إطلاقه وهو وجوب المؤونة يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة، يعني سواء كانت المؤونة كثيرة أو كانت المؤونة قليلة يجب أن يتحملها المشتري إلا أن يقيد بغيرها. وجوب تحمل المؤونة يقيد بغيرها، غير من؟ يعني غير المؤونة الكثيرة، أن يقيد بالمؤونة القليلة تمسكا بأدلة نفي الضرر، لأن المؤونة الكثيرة فيها ضرر. احنا قلنا بل إذا تمسكنا بأدلة نفي الضرر ننفي حتى المؤونة القليلة، لأن حتى المؤونة القليلة هي ضرر على المشتري. مهار حتى لو كان 3,000 4,000، والمشتري شنو ذنبه؟ العقد إذا كان فاسد شنو ذنب المشتري؟ ليش يتحمل أجرة النقل؟ لماذا يتحمل أجرة النقل؟ هذا ضرر لا يثبت بل ينفى بأدلة نفي الضرر. يكون الحلها الطريقة تراضي بيناتهم مصالحة يقسمون المبلغ بيناتهم، أما أنه جميعا يقع على المشتري هذا ضرر على المشتري. الدليل الثاني قوله، يعني قول الإمام الحجة سلام الله عليه، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. يعني التصرف في مال الغير حرام. كيفية الاستدلال، نقول نشكل قياس منطقي الصغرى، إمساك العين المقبوضة بالعقد الفاسد تصرف في مال الغير، هاي صغرى، والتصرف في مال الغير بدون إذنه حرام، هذه الكبرى. إذا إمساك هذه العين حرام. إذا من أين جئنا بالكبرى؟ الكبرى والتصرف في مال الغير لا يجوز إلا بإذنه. من الرواية، الرواية تحقق لنا الكبرى فنضيف إليها الصغرى، وهي أن الإمساك تصرف، فتكون النتيجة أن إمساك هذا المال حرام فيجب رده فورا. ولكن قد يناقش في الصغرى فيقال، من قال لكم أن إمساك العين تصرف فيها؟ التصرف العرفي هو التصرف بمعنى السكن، بمعنى الأد، أو بمعنى أي طريقة ثانية في التصرف. أما الإمساك فهو عرفا لا يسمى تصرفا، وإذا بطلت الصغرى فعلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أن نجعلها كبرى، لأن الصغرى غير متحققة. الرواية تقول التصرف حرام ونحن نتكلم عن الإمساك. الإمساك من قال أنه جنب تصرف؟ ويدل عليه أن الإمساك آن ما تصرف في مال الغير بغير إذنه، هاي صغرى. الكبرى فلا يجوز لقوله عجل الله تعالى فرجه، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. والنتيجة أن الإمساك لا يجوز بل هو حرام. ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا، يعني ناقشنا في الصغرى أن الإمساك ليس تصرف، ننتقل إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث هو قوله صلى الله عليه وآله، لا يحل مال امرئ مسلم لغيره إلا بطيب نفسه. وهذه الرواية تدل على الحرمة مطلقة، فتكون شاملة بعمومها حتى للإمساك، وإن كان لا يسمى تصرفا. توضيح ذلك، تقدم في بداية البحث في المكاسب المحرمة في الحديث المشهور القائل، إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قلنا هناك أن الحكم كالحرمة، إذا أضيفت إلى العين، إذا حرم شيئا دل ذلك على حرمة جميع منافع ذلك الشيء أو المنافع المتعارفة للشيء. فنستفيد العموم. من أين نستفيد العموم؟ من إضافة الحرمة إلى العين مو إلى الفعل. مرة تضاف الحرمة إلى فعل المكلف يحرم عليه شرب الخمر، هذا لا عموم فيه. أما إذا قلنا يحرم عليه شنو؟ الشيء، يحرم عليك الخمر نفس الشيء، هذا الكلام فيه عموم، يعني يحرم عليك الخمر بجميع ما يتعلق به. وفي موردنا قال صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ، فأضيفت الحرمة وعدم الحلية إلى فعل أم إلى عين؟ إلى عين، وهي مال، المال. فنستفيد العموم، أي أن الحرمة ثابتة لكل ما يتعلق بذلك المال، ومن جملة ما يتعلق بذلك المال إمساكه وإن كان لا يسمى تصرفا، فيكون الإمساك حراما، بل يجب عليه أن يرده فورا. قال ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه. أين هو العموم؟ العموم قوله قال لا يحل، أضيفت المال، والمال عين من الأعيان، والحرمة إذا أضيفت إلى العين دلت على حرمة جميع ما يتعلق بهذه العين، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة بمال الغير التي منها كونه في يده، يعني إمساكه. هل نجبنها جميع؟ انتظيفت، وذلك لأن الحرمة أضيفت إلى العين، وإذا أضيفت إلى العين دلت على حرمة جميع ما يتعلق بتلك العين. هذا هو الدليل التالي. إن قال قائل الحديث الثاني والحديث الثالث يثبت الحرمة للتصرف والإمساك بشرط، وهو أن يكون بغير رضا المالك، أي بدون طيب نفسه. لأنه شنو قال الحديث؟ لا يحل مال مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه، يعني لا يجوز إذا كان بدون طيب نفسه. فالحرمة إنما تثبت في حالة عدم الإذن وفي حالة عدم طيب النفس. وأما في موردنا اللي هو شنو؟ المقبوض بالبيع الفاسد، فالأمر ليس كذلك، لأن المشتري إنما قبض العين برضا واختيار المالك الأصلي وهو البائع. البائع هو الذي أعطى العين إلى المشتري برضاه واختياره، وهو الذي سلطه عليها. فموردنا خارج عن الروايات أو ليس خارجا؟ خارج عن الرواية الثانية والثالثة، يعني عن الدليل الثاني والثالث، لأن الدليلين الثاني والثالث يثبتان الحرمة في حالة عدم الرضا والإذن، وهنا يوجد إذن، لأن البائع هو الذي سلط المشتري باختياره ورضاه على المدين. الجواب صحيح أن البائع هو الذي سلط المشتري على العين برضاه، ولكن إذن البائع ورضا البائع هو رضا مطلق أم رضا خاص؟ هو رضا خاص، هو رضا بتسلط المشتري على العين على نحو العوضية، أي أنا أسلطك على العين بعوض لا مجانا. فإذا لم تسلم العوضية لأن العقد فاسد فالابن منتفن، ابن المالك للمشتري ليس ابنا مطلقا، وإنما ابن على نحو العوضية، يعني ابن بعوض. وبما أن العوضية تحققت أو لم تتحقق؟ لم تتحقق لأن البيع فاسد، فالابن سينتفي. إن قلت لماذا لا نقول أن البائع بعد أن علم بفساد البيع أذن بكون هذه العين أمانة مالكية في يد المشتري؟ الجواب: أولا هكذا إذن ليس موجودا، لأن الإذن الموجود ليس الإذن على نحو الأمانة، وإنما هو الإذن على نحو العوضية. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بوجود هكذا إذن فهذا إذن جديد مستأنف لا علاقة له بالمقبوض بالعقد الفاسد. هذا إذن جديد، إنشاء لإذن جديد، فيكون خارجا عن محل كلامنا، لأن كلامنا في المقبوض بالعقد الفاسد. أما إذا جاء المالك وقال أذنت لك أن تبقيه عندك أمانة، هذا خارج عن محل كلامنا. وأما توهم أن هذا بإذنه، أن هذا يعني شنو هذا؟ تسلط المشتري، إمساك المشتري للعين بإذنه، إذن من؟ إذن البائع. حيث لماذا بإذن؟ حيث إنه يعني البائع دفعه، يعني دفع العين المقبوضة بالعقد الفاسد، دفعه إلى المشتري باختياره ورضاه. إذا كان باختياره ورضاه فيحرم على المشتري الإمساك أو لا يحرم؟ لأنه يعني بإذن المالك. فمندفع، هذا التوهم مندفع بأنه يروى أنه الباء، إنما ملكه إياه، يعني ملك المبيع للمشتري وسلطه عليه وأذن له فيه، ليس مطلقا وإنما شنو؟ عوضا، يعني على وجه العوضية. فإذا انتفت صفة العوضية، ليش انتفت صفة العوضية؟ لأن العقد فاسد. وإذا كان العقد فاسد فالبائع يستحق العوض أو لا يستحق العوض؟ لا يستحق العوض. إذا كان لا يستحق العوض، إذا إذنه في المعوض منتفين. فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض اللي هو الثمن له للبائع شرعا، هو يقول أنا أذلك في المعوض إذا أعطيتني العوض، لأن إذا ما راح يحصل العوض فإذنه في المعوض سينتفي. والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية، قد واحد يدعي شنو؟ أن أصل المطلب هو ملكية مجانية، يقول هذا خروج عن محل الكلام، لأن محل كلامنا عن الملكية بالعوض لا ملكية مجانية. وكونه مالا للمالك، والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك، لأن المالك لم ينشئ ملكية المجانية، وإنما أنشأ ملكية على وجه العوضية. إن قلت هو ملك لمالكه الأول لكن أمانة في يد المشتري، وكونه مالا للمالك وأمانة في يده يد من؟ يد المشتري. أيضا مما لم يؤذن فيه. ليش مما لم يؤذن فيه؟ لأن المالك أذن بنحو العوضية لا بنحو الأمانة المالكية، أصلا ما عندنا أمانة مالكية. ولو فرض وجود هكذا إذن فهذا إذن جديد مستأنف خارج عن محل كلامنا، ولو أذن له فهو استيداع جديد، أمانة جديدة لا علاقة له لها بمحل كلامنا. راح تصير حالة حالة لو ملكه بعد العقد الفاسد، يعني بعد أن تبين أن العقد فاسد المالك شنو قال للمشتري؟ ملكتك إياه مجانا، هبة مجانية. هذا شرح خروج عن محل كلامنا. كذلك الإبن الجديد خروج عن محل كلامنا. ولو أذن له إبنا جديدا فهو استيداع جديد، فهو خارج عن محل كلامنا، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة. ملكه مجانا متى؟ بعد الفساد. ملكه مجانا هل تكون هبة جديدة وخارج عن محل كلامنا؟ هذا كله في القول الأول. اللي هو شنو القول الأول؟ أنه يحرم عليه إمساكه ويجب عليه رده فورا. لكن الشيخ الطوسي قدس سره في المكتوب يظهر منه جواز الإمساك، أنه يجوز للمشتري أن يمسك العين ولا يحرم عليه الإمساك ويجب عليه الرد. وهكذا قال في السرائر، بل نسبه إلى الأصحاب. قال الأصحاب قالوا أن المشتري لا يحرم عليه إمساك المقبوض بالعقد فاسد، يعني يجب عليه رده فورا أو لا يجب؟
لا يجب.
الشيخ الأنصاري يقول هذا قول ضعيف. لماذا قول ضعيف؟ لأنه مخالف للروايات. الروايات تقول يحرم عليه الإمساك، فالقول بعدم الحرمة مخالف للروايات، لذلك هو قول ضعيف. كما أن ما نسبه ابن إدريس الحلي للأصحاب هذه النسبة فيها نظر غير ثابتة، لأن الأصحاب اختاروا حرمة الإمساك ووجوب الرد، ولذلك قلنا مما لا خلاف فيه. إذن شلون الأول عبارة الشيخ الطوسي وابن إدريس؟ نقول مرادهم من عدم الحرمة هو في حالة جهل المشتري بالفساد. إذا كان المشتري جاهلا بفساد العقد فالإمساك محرم عليه أو ليس محرم؟ ليس محرم عليه. هذا. ولكن الذي يظهر من المبسوط هذا هو القول الثاني، عدم الإثم في إمساكه، أي لا يحرم عليه الإمساك ولا يجب عليه الرد فورا. وكذا السرائر ناسبا له، يعني لهذا القول وهو عدم الإثم في إمساكه، إلى الأصحاب وهو ضعيف. وهو ضعيف القول بعدم الإثم في إمساكه لأنه على خلاف الرواية، والنسبة غير ثابتة. يا نسبة نسبه في السرائر إلى الأصحاب. إذن ماذا نفعل بما قاله الشيخ الطوسي والسرائر؟ إن أولا ولا يبعد إرادة صورة الجهل، يعني الشيخ الطوسي والسرائر حينما قال بعدم الإثم يقصدان يا صورة صورة جهل المشتري، صورة جهل المشتري أكو منجزين الحرمة غير منجزة فلا يحكم. ولا يبعد إرادة صورة الجهل لأنه في صورة الجهل لا يعاقب. هذا تمام كلام عن الأمر الثاني. أما الأمر الثالث، الأمر الثالث نقول تارة نتكلم عن ضمان العين وتارة نتكلم عن ضمان المنافع، وما تقدم سابقا في الأمر الأول هو الضمان بالنسبة إلى الأعيان، أما ضمان المنافع فإذا تبين أن العقد فاسد فهل يجب على المشتري أن يضمن حتى المنافع إضافة إلى ضمان العين أو لا؟ نقول المنافع على نوعين: منافع مستوفاة، أي استوفاها المشتري واستفاد منها، كما لو كان المبيع دارا والمشتري قد سكن في هذه الدار مدة شهر، فهذه المنفعة وهي سكن الدار منفعة مستوفاة أو غير مستوفاة؟
مستوفاة.
وكلامنا في الأمر الثالث عن هكذا نوع من المنافع. يعني السؤال في الأمر الثالث هو أن المنافع المستوفاة هل هي مضمونة على المشتري أو ليست مضمونة على المشتري؟ الجواب قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدسة الروح وجماعة من العلماء، بحيث نسبه الشيخ إلى المشهور، هو القول بالضمان، أن يجب على المشتري أن يضمن المنافع التي استوفاها. والأدلة على ذلك: الدليل الأول هو أن الشيخ نسب هذا القول بالضمان إلى المشهور، فالدليل الأول هو الشهرة. الدليل الثاني ادعاء الإجماع، حيث قال ابن إدريس في السرائر: إن المقبول بالعقد الفاسد حكمه حكم المغصوب، وبما أنه في المغصوب تضمن العين والمنافع بالإجماع، ففي المقبوض بالعقد الفاسد تضمن العين والمنافع بالإجماع أيضا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو قوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه أو لغيره إلا عن طيب نفسه، بناء على أن هذه المنفعة يصدق عليها أنها مال، لأنه قد يستشكل مستشكل فيقول: هذا الحديث ماذا يقول؟ لا يحل مال امرئ، وكلامنا عن المنفعة والمنفعة ليست مالا، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية. الجواب: كلا، المنفعة مال من الأموال، ولذلك نشكل قياسا، نقول المنفعة مال، ومال الغير لا يجوز التصرف فيه، فالمنفعة لا يجوز التصرف فيها، فتكون مضمونة أو غير مضمونة؟
مضمونة.
سؤال: ما هو الشاهد على كون المنفعة تعد من الأموال؟ الجواب: نذكر شاهدين. الشاهد الأول جواز وقوع المنفعة عوضا وثمنا في البيع، أنا شنو أقول لك؟ أبيعك هذه الدورة من الكتب مقابل أن تسكنني في دارك لمدة شهر. فالمثمن هو الكتاب، لكن الثمن هو المنفعة وهي سكن الدار. هذا دليل على كون المنفعة مالا، وإلا لو لم تكن مالا لما جاز أن تقع ثمنا وعوضا. ثانيا، في باب النكاح قالوا يجوز أن تقع المنفعة مهرا، كما لو قال للمرأة أتزوجك على مهر قدره السكن في بيتي لمدة سنة. فالمهر ما هو؟ هو منفعة، وهو السكن في الدار، السكن في الدار لمدة شهر أو سنة. فوقوعه مهرا، وقوع المنفعة مهرا، يكشف عن كون المنفعة مالا، وإلا لو لم تكن مالا لما وقعت مهرا. هذا هو الدليل الثالث، وهو الاستدلال بهذا الحديث. قال الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة كالدار مثلا منفعة استوفاها المشتري قبل الرد، إذا كلامنا عن المنافع المستوفى، فهل يضمنها المشتري بعوضها أو لا يضمنها؟ قلنا كم قول في المثل؟ قولان. القول الأول كان عليه، يعني على المشتري، عوضها، يعني المثل أو القيمة، يعني نحكم بالضمان، نحكم بالضمان على المشهور. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه كون من المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب، هو الجاز المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب، والمغصوب بالإجماع مضمون في العين وفي المنافع. فالمقبوض بالعقد الفاسد مضمون بالإجماع بالعين والمنافع، بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغصوب ظاهره الاتفاق على الحكم. الدليل الثالث، ويدل عليه عموم قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. كيفية الاستدلال؟ أن المنفعة مال من الأموال، ولا يجوز التصرف في مال الغير بغير، لذلك يقول بناء على صدق المال على المنفعة. زين، ما هو الشاهد على صدق المال على المنفعة؟ الجواب، ولذا يجعل، يا هو اللي يجعل المنفعة، المفروض يقول ولذا تجعل، ولذا تجعل المنفعة ثمنا في البيع، ولو لم تكن مالا لما جعلت ثمنا، وتجعل كذلك صداقا في النكاح مهرا، ولو لم تكن مالا لما جعلت مهرا. هذا هو الدليل الثالث. لكن الدليل الثالث فيه إشكال بين، أريدك أنت تستشفي. شنو الإشكال في الدليل الثالث؟ أحسن، الرواية شو تقول؟ لا يحل مال امرئ، يعني شنو يعني يحرم؟ يعني حرمة تكليفية. وكلامنا عن الضمان اللي هو الحرمة الوضعية، والحرمة التكليفية في المعاملات لا تستلزم الحرمة الوضعية، لأن النهي عن المعاملة لا يستلزم ولا يقتضي الفساد والضمان وغير ذلك من الأمور الوضعية. فكيف نستدل بهذا الحديث على الضمان؟ ولذلك لابد أن نبحث عن شيء آخر. ولذلك يستدلون على الضمان بقانون الإتلاف لا التلف. قانون الإتلاف شو يقول؟ يقول كل من أتلف مال غيره فهو ضامن. فمطلقا بعد بعقد فاسد بعقد صحيح، حتى العقد الصحيح قد يكون صحيح، بعقد بدون عقد عين منفعة ما المهم أنه أتلف مال الغير. طبعا كلامنا بالضمان السابق كان في التلف أو في الإتلاف، في الضمان قلنا في التلف. الآن أريد أن نستدل بالإتلاف. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، أي أن المسلم إذا أتلف مال غيره بدون إذنه فهو ضامن لمال غيره. وباعتبار أن المشتري هنا أتلف مال الغير أو لم يتلف، اللي هو شنو مال الغير؟ المنفعة. قد سكن في الدار لمدة شهر فقد أتلف مال الغير، وبما أنه قد أتلف مال الغير فهو ضامن بمال الغير. إذن القول الأول هو ضمان المنافع المستوفى. القول الثاني هو ما عن الوسيلة، هو القول بعدم الضمان، واستدل بحديث نبوي مرسل وهو إن الخراج بالضمان. هذا الحديث طبعا فيه بحث في كيفية الدلالة وكيفية الاستدلال به في المقام. المهم نقول خلافا للوسيلة، يعني القول الأول بالضمان، القول الثاني عدم الضمان خلافا للوسيلة، فنفى الضمان في الوسيلة. ما هو دليله؟ محتجا بالنبوي المرسل بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل. وتفسيره تفسير من النبوي المرسل يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Oh, shit.